أمور عامة في الإلهيات، يعني الإلهيات يعني تألهيات العقائد. فالإلهيات من الفلسفة أو العقائد يقسموها في مقابل الطبيعيات، يقسموها إلى أمور عامة وأمور خاصة. أمور عامة قواعد عامة في عالم الوجود وكذا، وأمور خاصة في علم الكلام هم هكذا تقريبا. وأمور خاصة لهم من التوحيد إلى النبوة والإمامة والمعاد. هذه البحث في الأمور العامة والإلهيات بالمعنى الأعم ربما يقال يعني ثلثي الأبحاث فيها، إن لم يكن أكثر أو أقل، ثلثي الأبحاث فيها عن أحكام التكوينية للجسم والصورة والجسمانيات والمجرة، أحكام التكوينية، أو قد يقولون الأحكام العقلية. مقصود تكوينية أو عقلية، لو في فرق أو ما في فرق. مقصود من الأحكام العقلية يعني الأحكام التكوينية التي يدركها العاقل، أحكام عقلية يعني الأحكام التكوينية التي يدركها العقل فقط. فسواء عبر بأنها أحكام تكوينية أو عبر بأنها أحكام عقلية. إذن لماذا يعبرون أحكام عقلية هي تكوينية؟ مرادهم بالتالي تمييز عن الأحكام التي تكوينية التي يدركها البشر بتوسط فرض العلوم التجريب، العلوم التجريبية كالفيزياء والكيمياء، هي أيضا بتوسط العقل، لكن يستعين العقل، لكن يستعين العقل بآليات تجريبية، بآليات تجريبية. وإلا أحكام الفيزياء أحكام تجريبية لو أحكام تكوينية، أحكام تكوينية أدركت بالتجربة، أدركت بالتجربة. يعبر عنها أحكام تجريبية، بس هذا وصف بلحاظ الإثبات، وصف بلحاظ آلية الإثبات أو الإحراز أو الاكتشاف، وإلا هي أحكام تكوينية. كذلك في المقابلة بين الأحكام العقلية أو الأحكام التكوينية، أحكام التكوينية صفة للشيء بلحاظ نفسه، صفة للشيء بلحاظ شنو؟ نفسه. أحكام عقلية صفة للشيء بلحاظ، يعني صفة الحكم بلحاظ الآلة للإدراك. جيد. فإذا في الأمور العامة، في القواعد العامة في علم الكلام والفلسفة، حتى العرفان يقسموها التقسيم، العرفان النظري فلان كذا. الأمور العامة ثلثي، ربما قريب ثلثي البحث فيها عن الجسم والصورة. يعني قسم مهم من عالم المخلوقات الجسم والصورة، هو القسم الأعظم المهم في عالم الخلق الجسم والصورة. لا لا، القسم الأعظم من عالم الخلق، أعظم هم تكوينا هم قدرة كمالا وكل شيء، هو غير الجسم والصورة. القسم الأصغر من عالم الخلقة هو الجسم والصورة، أو عوالم الجسمانية. إذن لماذا انشغل المتكلمون والفلاسفة والعرفاء ثلثي الأمور العامة في الجسم والصورة مغيب ذيك اللمحة اللي هي أعظم من عالم الخلقة والمخلوقة؟ السبب في ذلك أن نحن كبشر إدراكاتنا لما هو لما نقدر عليه لما هو أوضح بالنسبة لنا أقرب بالنسبة إلينا، أما ما هو بعيد عن منالنا يقل إدراكنا إليه. لأنه هو ذاك البعيد. البعيد مو هو بعيد، البعيد عن إدراكنا لو بعيد في نفسه، البعيد عن إدراكنا لأنه بعيد تكوينا، هو مهيمن تكوينا، فكيف يكون بعيد؟ البعد فين؟ ها؟ وصف لمن البعد؟ الإدراك. مثل ما مر بنا أحكام تكوينية وأحكام عقلية، أحكام عقلية وصف للحكم أو وصف لإدراك الحكم؟ وصف لإدراك الحكم، لآلية إدراك الحكم، لأنه وصف للحكم في نفسه ذاتا، بخلاف لما نقول أحكام تكوينية مر بنا وصف لمن؟ ها؟ وصف الحكم نفسه. كذلك هنا لما نقول جسم الصورة بعيدة أو قريبة بخلاف الموجود المخلوق غير الجسم وغير الصورة، ذاك بعيد 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 وصف بالحاض نفسه لو بعيد بالحاض إدراكنا، بعيد بالحاض. هذا الذي يذكره علماء المعرفة أن كثير من أوصاف الأشياء يحكم بها الإنسان هي أوصاف النظارة التي ينظر إليها، ليست أوصاف المنظور. نظارة خضراء يشوف كل شيء أخضر، نظارة صفراء يشوف كل شيء أصفر. أخطر من مباحث الخطرة اللي أكد عليها أئمة البيت أولا ثم بعد ذلك الفلاسفة الإسلاميين والمتكلمين والعرفاء، أخطر مبحث أن يخلط البشر بين أحكام الذهن النظارة مالته وأحكام شو؟ الشيء الخارجي. يخلط بين ماذا وماذا؟ بين أحكام الإدراك وينسقها بماذا؟ بالمدرك. صاحب العصر والزمان في غيبة، هذا وصف لنا لو وصف له، أو وصف له بالحظ إدراكنا. غائب عن إدراكنا مو وصف له بالحظ ذاته، هو مركز قطب الرحى في الأحداث وإدارة الأحداث. إذن دي الغيبة صفة لمن؟ غيبة صفة لمن في صاحب العصر والزمان؟ صفة إدراكنا مو صفة له هو في ذاته. شوي النظارة ننظر بنظارة وصفنا شنو؟ بلا قياس بلا تشبيه، ولكنه من الآيات العظمى صاحب العزيز. إذا انتقلنا إلى الباري تعالى نقول قريب وبعيد، بعيد لا بعيد وصف لذاته بالحظ أو فعل أو ذاته بالحظ الواقع أو بعيد يعني عن إدراكنا. هو الله مهيمن على كل شيء أو لا؟ نافذة قدرته في كل شيء أم لا؟ نافذ علمه في كل شيء. وين بعد؟ إدراكنا بعيد عنه، لأنه هو تعالى ماذا؟ وصف بالحظ نفسنا بعيد. الظاهر والباطن صفة لمنه؟ صفة له تعالى، اسم له تعالى، بالحظ ذاته أو بالحظ إدراكنا، إدراك المخلوقات. ظاهر في بطونه، باطن في ظهوره. فلاحظوا كثيرا ما في أوصاف بالحظ أحكام الإدراك، هذا اللي عبر عنه التمييز بين الأحكام الوجود الذهني، تعبيرهم في العقليات، التمييز بين أحكام الوجود الذهني أو أحكام الوجود الخارجي صعب صعب. هذا التعبير تعبير الفلاسفة والمتكلمين. قبلهم أئمة أهل البيت نبهوا وأكدوا وشددوا على ذلك، كلما أدركتموه وتصورتموه في أدق أوهامكم من عين الله فهو مصنوع لكم. هي نظارتك أيها الإنسان، مو هو الله، فهو مصنوع لكم، مردود. لا ليسوا يريدون صلوات الله عليهم يقولون الطريق مقطوع، أنت تنظر بنظارة بمرآة فتنظر، لكن أي حذاري أيها الإنسان أو أيها المخلوق، حتى غير الإنسان، حذاري أن تخلط بين أحكام وصفات النظارة أو الناظور أو المرآة وأحكام من؟ أحكام من؟ أحكام المنظور في نفسه. أكد أهل البيت أن التوحيد الأعظم، التسبيح الأعظم، مر بنا في أحد زيارات أمير المؤمنين، السلام عليك يا من أخلص لله في وحدانيته. شو التعبير؟ ستقول أخلص الله في الصلاة، أخلص الله في الجهاد، أخلص لله تعالى في الصوم، في الصدقة، في الزكاة، في الأعمال الصالحة، في البر، في في في. لا، تعبير دققوا. إذا عندك خلوص في الصلاة، هناك خلوص أعظم من الصلاة، ما هو؟ أن تخلص لله في الوحدانية. يعني شنو تخلص لله في الوحدانية؟ شنو تخلص لله في الوحدانية؟ ستخلص لله في الصلاة، يعني إلى حد ما مفهومة، مثلا في الصوم، في الزكاة، في الوحدانية تخلص لله. يعني شنو تخلص لله في الوحدانية؟ هاي تسبيح أعظم، خلوص أعظم، خلوص متعارف، هذا المعهود المأنوس به الأذان، خلوص أعظم لله قام به أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام عليك يا من أخلص لله في وحدانيته. يعني شنو أخلص؟ يعني ميز بين صفات النظارة وصفات الواقع المنظور له. لأن صفات النظارة هذه آية مخلوقة، الذهن موجود مخلوق، يجب أن لا يسر الإنسان بين أحكام الذهن كما قال أئمة البيت. كلما تصورتموه وأدركتموه في أدق أوهامكم. ما يقول لك هذا لا تتعبد به الله، هو الموصل في موارد أخرى، روايات أخرى يقول وهل يكلف الله بالعباد بأكثر من ذلك؟ يعني أدنى في طبعا لمن يريد أن يرتقي يخلص لله في الإدراك، يخلص لله في إدراك الوحدانية، يعني ماذا؟ في معرفة الوحدانية، يعني يميز شوائب المرآة عن المرئي، مثل الحديث الحقيقة صحو المعلوم ومحو. أكو عندك شيء ينظف له لا محو الموهوم، هاي النظارة دقق، انت ناظر ليلي اذا تطالع فيه تشوف كل شيء اخضر له لا ده مو كل شيء اخضر. لا مو قصة لا اثنينية في البين، هني تميز بين الآية وذي الآية احكام، لأن حتى كمالات ذي الآية بالقياس إلى ذي الآية نواقص، بالقياس إلى ذي الآية شنو؟ إحنا مخترشين يعني مدهوشين هذه الآية العظيمة نفكرها شنو؟ نفكرها دي صفات ألوهية، دير بالك الإله فوق ذلك، دير بالك أخلص لله ماذا؟ أخلص لله من صفات أمير المؤمنين، أخلص لله في الوحدانية. عظمة الآيات لم تخدع أمير المؤمنين، موجود في هاي الزيارة، حيث زيارة غدير، لم يخدع أمير المؤمنين في مقام المعرفة، لم يخدع بين عظمة الآيات، لم يجعل أنها هذه عظمة ألوهية، دي آية، آية يعني ميز بين دي الآية وماذا والآية. مرارا كرارا نقلت لكم عن الميرزا الكبير لما سئل كذا 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 كذا، المهم مطلب طويل عريض، وأنقله أنا بسلسلة سند متصل إليه رحمة الله عليه. قال هذا اللي يذكرون ألوهية هذا ما افتهم والله، الله فوق هذا، هذا بعد مخلوق، أما أنتم المبهوتين في هذا لا هذا افتهمتوه ولا فوق. فالمقصود أن عظمة الآيات الكبرى لا يندهش أو يختلط ميزان المعرفة عند الإنسان، هذه العظمة الله فوقها، ليس محدود بها، لأن لما هذه العظمة في الآيات وفي المخلوقات مهما تعاظمت ينزه الله عنها فهو فوقها أعظم منها. أخلص لله ها في الوحدانية. البعض يفكر هذا غلو، مو غلو، هذا أخلص لله في الوحدانية، الله أعظم لك، لا تخترش. كثير من الملائكة لما يشوفون نور عظيم يفكرون أنه شنو؟ نور الله هذا. يأتيهم جبريل يقول لا 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 هذا نور محمد، اللهم صل على محمد، نور ذات الله أعظم. رواية المعراج لاحظوها، أصل الأذان روايات مستفيضة عند الفريقين، أصل الأذان فلسفته هي شنو؟ تشريع الأذان، أول تشريع الأذان هو في المعراج وليس في الأرض، هذه فرائض الله أركان الدين كلها شرعت في المعراج، المعراج منذ أوائل نبوة سيد الأنبياء، وذكرت لكم مرارا المعراج ليس في سن الأربعين، بعد الأربعين، معراج رسول الله بحسب بيانات أهل البيت منذ نعومة أظفار سيد الأنبياء. قبل سن الأربعين أول وحي أوحي لرسول الله المعراج قبل لا يأتي جبرائيل. أعظم أنواع الوحي لرسول الله ليس اقرأ باسم ربك الذي خلق. دعوكم عن ما قالوه المدارس الأخرى، تعالوا بنا إلى مدرسة البيت، هذا مبحث نبوي عظيم ينفتح لنا من روايات باب المعراج المتروكة المهجورة. أعظم وحي ابتدأ به مع النبي هو المعراج. حتى كثير من لسان أئمة أهل البيت الأذان الصلاة كذا افترضها الله في الأرض، يعني بوحي جبريل قال، أو الولاية لعلي ولأهل البيت، قال الشأن أعظم، الولاية افترضت من قبل الله في السماء لا في الأرض، في الأرض الوحي نازل، درجات نازلة من الوحي، مو أسيسيل وأثير كورك ومورك وكذا، وحي الأمبير ماله فوق في المعراج. أعظم، هاي للأسف بحوث ما بحثت مبلورة في علم الكلام، بعد هذه نفحة نبوية من بيانات أهل البيت صلى الله عليه وسلم في المعراج. أعظم أنواع الوحي للنبي صلى الله عليه وآله ليس هو النبي في الأرض، النبي في المعراج أعظم. الفولتاج الأمبير الكبير من الوحي وين؟ في المعراج. الذي لا يستطيع جبرائيل، لو اقتربت أنملة لاحترق، جبرائيل ما يقدر عليه. ايش يسمونه الكهرباء، شنو اكو كهرباء فولتيات مال كل الشبكة العامة، ها ضغط عالي، هذا ضغط عالي تحرق، ضغط عالي تحرق. المعراج الأكبر الذي ابتدأ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بنزول جبرائيل، ده فولتية نازلة بالنسبة لسيد الأنبياء. لذلك الموساق يقول والأئمة يقول عندما يجي جبرائيل ما ينتاب النبي، أي جبل أبدا ما يتهزز، شيء عادي. جبرائيل هو واحد من البشر، إذا مسه الشيطان أو إذا مو عفريت بعد الشيطان يصير صرع عنده مرع أو فلان، ده جبرائيل يبلع إبليس ويبلع عفاريت كلهم. جبرائيل يجي للنبي، النبي أصلا ما يهتز، ولي سيد أرباك. فولتية النبي، قابلية النبي كبيرة. قال إذن ما تلك الغشوة؟ زرارة يسأل الإمام الصادق، قال ذلك إذا تجلى الله له، لم يكن بينه وبينه هو ملك. اللهم صل على محمد وعلى. لاحظ إذن الوحي الأعظم للنبي ليس نزول جبرائيل. شوف هاي الرواية المختلقة عندهم عند الطرف الآخر، جبرائيل أتى وارتبك النبي ودثروني شنو الحكي هذا، شنو الحكي هذا. هاي بالنسبة لرواية أهل البيت ما يصرف، كل ده مختلق. بالنسبة لرواية أول وحي أوحي للنبي، المسألة بعد أكثر تفصيلا أكثر بحثا ما أريد أخوض فيها، هي نفحة نبوية ولكن لتصحح المعلومات وفق منظومة معلومات بيانات روايات أهل البيت أن المعراج قبل جبريل. نعم كان لجبريل دور في المعراج، لكن لا أن الوحي ابتدأ بجبريل على نبينا عليه السلام، بالمعراج أو بشيء بعد أعظم من المعراج. شنو أعظم من المعراج؟ شنو أعظم من المعراج؟ هذا بحث آخر لنفحة نبوية أخرى نتنفس عبيقها وعبقها إن شاء الله في بحث آخر. المقصود إجمالا نرجع إلى ذا المبحث، أنه لما الجسم الصورة يشغل ثلثي أبحاث، والحنه ما فوق الجسم والصورة هو أعظم. كنا في هذا المبحث لنتممه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.